ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
أول حاجة الأغليات ديل في جاب كبير، يعني ما فاهمين السيستم الهولندي.
قررنا في منظمة زينب لتنمية تطوير المرأة إنه نوجه هذا المبلغ لدعم نساء كادوغلي،
لكن المشكلة والإدانة للدعم السريع ليس لأنهم دعم السريع بل لسلوكهم.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 29 يوليو للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. من ناوي لا نمانع في التواصل مع قوات الدعم السريع إذا اتسمت آراءه بالمعقولية، ويؤكد أن قوات الدعم السريع غير مؤهلة لتشكيل حكومة. رفض واسع من القوى السياسية والمدنية لتشكيل حكومة تأسيس، وتوقعات بعقد اجتماع رباعية اليوم أو غدا في واشنطن. تجدد العاصفة الجوية على مدينة أبو زبد بغرب كردفان، وهجوم جديد على الفاشر والخبير المستقل لحقوق الإنسان يبدي قلقه إزاء الانتهاكات والأحكام القاسية. ارتفاع عدد حالات الكوليرا في طويلة وجبل مرة إلى 2145 إصابة و40 حالة وفاة، ومرضى الفشل الكلوي يقلقون طريق رئيسي في مدينة بورسودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي عدم ممانعته للتواصل مع قوات الدعم السريع إذا اتسمت آراءه بالمعقولية والإيجابية وحول الأوضاع في مدينة الفاشر. قال مناوي في مؤتمر صحفي أمس إن الفاشر صامدة رغم حصارها لأكثر من عام، منتقدا ما وصفه بالبرود من الجانب العسكري من قبل الدولة، داعيا إلى العمل الجاد وتضافر الجهود لإنغاز المدينة، وأضاف في هذا الخصوص:
التواصل ما كل من له رأي، حتى الدعم السريع إذا لقينا له رأي معقول أن احنا نتواصل معه. أحرار في جغرافيتنا، أحرار في شعبنا، وأنا قلت لك حتى ناس الدعم السريع إذا لقيناهم أي جانب عندهم الإيجابية نحن نمشي معهم، لا طالما نحن كلنا سودانيين يعني.
وحول تشكيل حكومة تأسيس، قال مناوي إن قوات الدعم السريع غير مؤهلة لتشكيل حكومة أو إدارة دولة، وإن مشروعها قائم على السيطرة والامتلاك وليس الحكم، واتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية في مدينة الفاشر من خلال الحصار وقتل الأطفال والمدنيين على أساس قبلي وعنصري، إضافة إلى جرائم إبادة في الجنينة وكرينك وانتهاكات في مدينة نيالة التي أصبحت مدينة أشباح، وطالب الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بتحمل مسؤولياتهما في حماية السودان من التدخلات الخارجية التي تستهدف تفكيكه وأضاف في هذا الخصوص
بأن أي حكومة أو أي تشكيلة بتاعة العصابة تكون هي تشكيلة للدولة، لأن دعم سريع عادة فهي تسعى لامتلاك الجغرافيا وما فيها وليس للجوفرنينج أو للحوكمة، ما عندها أصلا أساس لأي حوكمة بقدر ما إن أغليتها هي امتلاك للناس.
وفي حديث عن اجتماع الرباعية الدولية في واشنطن شدت مناوي على رفض أي وساطة أو تسهيل من دولة الإمارات متهما إياها بدعم قوات الدعم السريع وانتهاك السيادة السودانية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ موقف قوي وواضح. وأضاف مناوي في هذا الخصوص
دولة الإمارات نحن لا نرى بأنها مؤهلة أن تقود وساطة أو تقود حتى تسهيل لأمر السلام، لأن الدعم السريع يتغذى ومدعوم منه مباشرة وخرق أجواء السودانية.
من جهة أخرى يتوقع أن ينعقد اجتماع الرباعية الدولية بشأن السودان اليوم أو غدا في واشنطن، ونقل صحيفة الشرق المصرية عن مصادر دبلوماسية أن الاجتماع سيصدر بيانا مشتركا يحدد رؤية الدول الأربعة لتسوية الأزمة السودانية، وسيركز البيان على وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة ووقف التدخلات الخارجية، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه القاطع للاعتراف بالحكومتين القائمتين في بورسودان ونيالا، واصفا إياهما بغير الشرعيتين. وأوضح الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي أن الحكومتين نتجتا عن انقلاب 25 أكتوبر للعام 2025 الذي قوض الوثيقة الدستورية ودفع البلاد نحو الحرب. وحذر الحزب من أن وجود حكومتين يهدد وحدة البلاد ويقود إلى انهيار الدولة. وقال كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب في هذا الخصوص
الشيوعي يعتبر أن هذه الحكومة التي أعلنت غير شرعية وتماما كحكومة بورسودان غير شرعية، وأن الحكومتين ديل القاعدة بتاعتهم الأساسية اللي انطلقوا منها بدون تفويض شعبي هي انقلاب 25 أكتوبر 2021.
كما أعلن حزب الأمة القومي رفضه التام لتشكيل حكومة تأسيس في مدينة نيالا، مؤكدا أن الحكومتين في بورسودان ونيالا تفتقران إلى الشرعية الدستورية، ويعتبر أن إنشاء حكومتين متوازيتين يعد انزلاقا خطيرا يكرس حالات الانقسام ويهدد وحدة الوطن. وبدوره أدان الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان المرغني هذه الخطوة، مؤكدا أنها لا تمتلك أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، ولا يرى فيها إلا محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة بالقوة. أعلنت هيئة محامي دارفور عدم اعترافها بأي سلطة تشكلها، ما سمته بسلطتي الأمر الواقع في بورسودان أو غرب السودان. من جانبه أعلن اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة رفضه القاطع لإعلان تشكيل حكومة تحالف تأسيس. جددت قوات الدعم السريع أمس هجومها على مدينة الفاشر بالمحور الجنوبي الغربي، فيما تواصل الغصف المدفعي والهجمات بالطائرات المسيرة على المدينة. وتواصلت أيضا ارتفاعات الأسعار، إذ بلغ شوال الأنباز 200 ألف جنيه وربع الدخن إلى 400 ألف جنيه، وجركانة الزيت 100 ألف جنيه، وكيلو السكر 140 ألف جنيه. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين إن الوضع الإنساني في مدينة الفاشر بلغ حد الانهيار الكامل، مطالبا بإسقاط جوي فوري للمساعدات وفتح ممرات إنسانية عاجلة. وأضاف في هذا الخصوص
نناشد الأمم المتحدة ومنظمات الصحة العالمية وكل المنظمات الإنسانية بإسقاط جوي فوري المساعدات قبل أن تتحول هذه المجاعة إلى عبادة جماعية صامتة. أي يوم تأخير يعني المزيد من إزهاق الأرواح.
كشفت مصادر ميدانية عن تجدد الغصف الجوي على مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان صباح اليوم، ونشر موالون لقوات الدعم السريع مقطع فيديو يظهر آثار الغصف وتدمير بعض المرافق دون تسجيل خسائر بشرية، وكان الغصف بطائرة مسيرة في منطقة الدبكر بمحلية أبو زبد قد أدى أمس إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي الخرطوم شهدت المناطق المجاورة لمستشفى النو في أم درمان أمس اشتباكات بين أفراد من الجيش والشرطة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. قال الخبير القانوني صالح محمود إن زيارة الخبير المستقل التابع لمجلس حقوق الإنسان إلى مدينة بورسودان تعد خطوة إيجابية، لكنها تظل شكلية ما لم يسمح بلقاء الضحايا والشهود، وأضاف أن المحاكم سوى في مناطق الحكومة أو قوات الدعم السريع لا تحاسب مرتكبي الانتهاكات، بل تستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وشدد على ضرورة تمكين البعثات الدولية من الوصول إلى الضحايا في دارفور وكردفان. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
هل إن الحكومة تسمح لهذه البعثات باللقاء مع الضحايا أو الشهود اللي ممكن يقدموا إفادات تفيد تقارير هذه الجهات، سواء كان أمام مجلس حقوق الإنسان أو أمام مجلس الأمن أو في المحكمة الجنائية الدولية؟ الواضح ومن خلال المتابعات إنه هذا الأمر لا يتم بالصورة المطلوبة، فقط هناك تقارير من جانب الحكومة من الجانب الرسمي اللي دائما تكون هي يعني تكون هي مركزة حول نكران الحكومة لوقوع الانتهاكات.
ويواصل الخبير المستقل زيارته إلى مدينة بورسودان، حيث التقى بوزير العدل وأبدى قلقه من استمرار فرض قوانين الطوارئ واستمرار الانتهاكات، مؤكدا أن زيارته ستركز على 4 ملفات هي حماية المدنيين، تسهيل العمل الإنساني، المحاسبة، ومنح المنظمات حرية العمل. لكنه أشار إلى غياب التطورات الإيجابية وأعرب عن قلقه من المحاكمات القاسية والمفتقرة إلى الإجراءات العدلية. قال وزير العدل الدكتور عبد الله الدروف إنه أبدى خلال لقائه بالخبير المستقل رغبة الحكومة في إنهاء دور بعثة تغصي الحقائق، وأشار إلى أن الدعم الإنساني المقدم من الأمم المتحدة للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، وأضاف في هذا الخصوص:
نرغب في إنهاء بعثة تغصي الحقائق وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان وأن يستفاد من الكوادر الوطنية في هذا الجانب.
وفيما يخص الانتهاكات قال إن الحديث عنها دون معلومات تفصيلية غير مقبول وغير مفيد، داعيا إلى تقديم بيانات دقيقة، كما رفض وصف الأحكام الصادرة بالقاسية، داعيا إلى تصنيف قوات الدعم السريع كمجموعة إرهابية، وطالب بإدانة واضحة للإمارات ودولة تشاد. أكد آدم رجال المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في طويلة إلى 2145 إصابة و40 حالة وفاة، مشير إلى أن 207 حالات لا تزال في مراكز العزل، وأوضح أن معدل الإصابة اليومي يتراوح بين 100 و208 حالة، وأضاف أن منطقة جولو سجلت 23 إصابة و7 وفيات. من جانبه وصف عاصم موسى محمد عضو مكتب الإعلام بالسلطة المدنية في دائرة طويلة الوضع بالكارثي، وعزى انتشار المرض إلى انهيار المراحيض بسبب الأمطار، مطالبا بتدخل عاجل من المنظمات. وأضاف عاصم في هذا الخصوص:
الوضع بطويلة أصبحت وضع كارثي جدا بعد أن تفشى مرض الكوليرا. الآن وصلت الحالات الإصابة بالمرض بالشكل مؤكد 1965 حالة مرضية، ومنها 39 حالة وفاة. وصلت معدل اليومي للدخول بالإصابة 200 إلى 215 حالة تقريبا.
في الأثناء انطلقت حملات التطعيم ضد الكوليرا في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض، ومن المقرر أن تبدأ في ولاية سنار غدا الأربعاء. وبشأن شمال دارفور، اتفق وكيل وزارة الصحة الاتحادي ووزير الصحة في إقليم دارفور على البدء في حملة التطعيم ضد الكوليرا. وفي ذات السياق كشفت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تسجيل 64 إصابة جديدة بالكوليرا يوم أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي الحالات منذ 27 مايو إلى 801 حالة و51 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل الإصابات في محليتي نيال شمال ونيال جنوب، إضافة إلى محليات بليل وكاس والسلام، كما سجلت حالات في مرشنغ وعد الفرسان لأول مرة منذ بدء الوباء. وأضافت حنان مسؤولة المرأة في معسكر كلمة في هذا الخصوص:
في بعض المنظمات قامت بالمبادرة، عندهم حاجات كده قاعدين يسقف الناس ويالي، لكن ما كافي يعني. احنا دايرين سريعا كده تفتح لنا مسارات يجينا العلاج فوري. ثانيا احنا جوعانين والله، لينا كم من الزمن عشان ينزل غازة كافي.
أغلق مرضى الفشل الكلوي في بور سودان صباح اليوم الطريق المؤدي إلى مركز الغسيل، احتجاجا على توقف العمليات بسبب انقطاع الكهرباء وتعطل المولد. وقال محمد موسى أحد المرضى لراديو دبنجا إن الوقفة الاحتجاجية استمرت حتى تدخل المسؤولون، مشيرا إلى تبرع وزير الطاقة بمولد والتزامه بصيانة الجهاز المعطل. وأضاف محمد موسى في هذا الخصوص:
الوقفة الاحتجاجية كانت بخصوص المولد بتاع الكهرباء، لأنه فيه عطل في مركز الغسيل بور سودان، عنده فترة كل مرة تعطل، والمركز سيعاني من ضعف وعجز إداري، وللسبب ده طوال المولد بيتعطل، والمرضى الليلة لما ما غسلوا واحتجوا وقفلوا الشارع الرئيسي.
قتل الشاب إبراهيم النيل مساء الأحد في معسكر السلام للنازحين سنتر واحد إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين فروا بعد ارتكاب الجريمة. وقال شهود عيان إن الحادثة وقعت ليلا، حيث أطلق الرصاص على الضحية بشكل مباشر. وفي ولاية جنوب دارفور كشف الناشط حامد أبو غرة عن وفاة أحد المعدنين الأهليين في منجم ضرابة إثر انهيار بئر للتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
خبر واحد في المنجم برضو وقعد فوق بئر في ضرابة، في واحد وجدوهم مشنوق في محلية برام الكلكة جوار المحلية، شانق نفسه له في الشجرة.
الخبر الأخير في النشرة: شهدت معسكرات اللاجئين في كاكوما وكالومبي بكينيا اليوم الثلاثاء أحداثا عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى عقب إطلاق الشرطة الرصاص على مظاهرات تحولت لأعمال عنف. وأرجع لاجئون الاحتجاجات إلى قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيقاف الإعانات عن الأسر التي تمتلك مصادر دخل والأسر الشابة والشباب القادرين على العمل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
دبنجا، نمثل كل وجهات النظر.
عقد السيد مني أركو من ناوي مؤتمرا صحفيا مساء أمس، تحدث فيه عن الكثير من القضايا الراهنة وعلى رأسها تشكيل حكومة تأسيس. اخترنا لكم المقطع التالي من حديثه.
الدعم السريع الآن ترتكب أو ترتكب عبادة جماعية في الفاشر بحصار المتعمد وضرب قوافل الإغاثة ومنع دخول الإغاثة والأدوية، وكذلك الرفض تنفيذ قرارات الدولية اللي هو 27-36 قرار الذي يعني يخضع خاصة الدعم السريع بفك الحصار من الفاشل، ودمرت كل المؤسسات المدنية وخاصة المستشفيات، والآن تصطاد قواتها تصطاد المواطنين والأطفال الذين يهربوا من حرارة الحصار ويقتلون برضو بدوافع عنصرية وبدوافع القبلية. فكل ذلك لا يمكن أن يؤهل لدعم السريع أن تكون الحكومة مهما كان الأمور. ودعم السريع حاولت وقامت بالتصفيات، حتى النيالة التي أعلنوا فيها الحكومة أصبحت مدينة أشباح بحكم ممارسات صعبة جدا، والقيام بالتصفيات عيان والإدارات الأهلية وعيان المجتمعات، وكذلك قيام بتهريب المال مال المواطنين بدءا من الخرطوم، الجزيرة، النهود الأمس، وكذلك تهريب الأموال والموارد السودان من الصمغ العربي والثروة الحيوانية والحبوب كلها عبر مطار نيالة بدون أي الإجراءات قانونية وإهدائها لدول بغير إجراءات قانونية. فلذلك الدول التي تخف من ورائها أيضا لا ترقى لأن تكون وسيطة بالذات في هذه المرحلة. والارتزاق المكشوف، الدعم السري يعمل بالمكشوف إنه يعني ظل لدول والأسابع الأزمة التي تقوم بغرض تفكيك السودان. ولذلك هذه النقطة أيضا يعني في الحقيقة لا تجعلها أو تجعله أن يكون الدعم السريع تنظيم يليق بأن يقوم بتكوين الحكومة. وكذلك ما قامت به في زمزم من إبادة وقتل من الأطفال لا يمكن أن يؤهله أن يكون الحكومة. فبرضو الكتلة الديمقراطية طبعا عندها عدد من المواقف، من ضمنها موقفها من الرباعية. الرباعية مكونة من عدد من الدول، ولكن الكتلة الديمقراطية قالت بصريح العبارة إن هذه المرحلة وخاصة دولة الإمارات نحن لا نرى بأنها مؤهلة أن تقود وساطة أو تقود حتى تسهيل لأمر السلام، لأن الدعم السريع يتغذى ومدعوم منه مباشرة، والاختراق أو خرق أجواء السودانية والسيادة السودانية وكرامة السودانية، فيجب أن يقف له الشعب السوداني، وكذلك يجب على الحكومة أن تقف، أن تكون أقوى، لها لسان أقوى، لها موقف أقوى، لأن ذلك كرامة الشعب السوداني. وإن تمثل أي حكومة ذلك الشعب الذي ناضل ووقف وصمد أمام كل الإمكانيات بترول والغاز لأكثر من سنتين في المقاومة، ووقفت مع قضاياها ومع مؤسساتها. فلذلك على كل الحكومة عليها أن تكون أقوى، عليها أن تكون مرفوع الرأس، عليها أن تتحدث في جغرافيتها بقوتها، عليها أن تتحدث تحت سمائها بقوتها، عليها أن تتحدث في وسط شعبها، طالما مسنود من مسنودة من الشعب أو مسنود من الشعب عليها أن تتحدث بقوة. فدي جانب نفتكر أن احنا نفتكر مهم جدا. والدعم السريع برضو أنشئ أصلا بالخلاف، يعني أنشئ على أساس الخلاف. فالدعم السريع عبارة عن آلة للتفكيك، يعني احنا نفتكر كده، ولذلك غير مؤهل. الدعم السريع زي ما قلنا لكم منظومة ليست هي منظومة للشعب السوداني. فعلى رباعية عليها أن تعتمد بآراء والإرادة الشعب السوداني وليست آراء والإرادة الدول الخارجية.
حصلت السيدة فاطمة مصطفى أحمد سمهن مديرة منظمة زينب لتنمية المرأة على جائزة نساء ذوات أجنحة على خلفية مجهودات المنظمة في مجال تنمية المرأة. وقررت الأستاذة فاطمة تحويل القيمة المالية للجائزة بكاملها لصالح نساء كادوغلي والواقعة تحت الحصار. المزيد في هذه رسالة صوتية من الأستاذة فاطمة صاحبة الجائزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بالسادة مستمعي راديو دبنجا. سعيدة اليوم أن أكون مستضافة في راديو دبنجا. أنا فاطمة مصطفى أحمد سمهن، رئيسة منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة، سبب الاستضافة أني حصلت على جائزة عالمية تمنح للنساء الفاعلات في مجتمعاتهم، وأنه النساء لهن يعني أدوار في دعم وتطوير المجتمعات وكذلك بالتركيز على النساء. وأنا كان يعني رشحت لهذه الجائزة بمنظمة شريكة بتدعم شغلنا في السودان وبرامجنا، بالذات البرامج للمرأة الريفية والمرأة المزارعة. والجائزة يعني اسمها النساء لهن أجنحة، والجائزة أساسا يعني تأسست أو أسست عام 2012 في ذكرى 75 لفقدان طائرة اللي هي أصلا اسمها كاميليا إيرهارت، جائزة كاميليا إيرهارت. وكاميليا إيرهارت هي أول امرأة يعني تقود طائرة هي في أمريكا، وهي يعني فقدت طائرتها سنة 39، وكانت قادة طائرة تنوي يعني أن تجوب العالم، ولكن للأسف سنة 39 فقدت طائرتها في المحيط الهادي في بعض الجزر. وسنة 2012 يعني احتفاء وتيمنا بما قامت به كاميليا إيرهارت في أن يعني اقتحمت مجال يعني صعب، وأنه من ذلك الوقت هي كانت يعني قادة طائرة كامرأة، يدل على مقدرات وإمكانية يعني النساء، وأنه حقيقي لهن أجنحة وليس هنالك مجال أو يعني مهمة أو وظيفة هم ما بيقدروا يعني يرتادوها أو ما بيقدروا إنهم يكونوا مبرزين فيها أو يعني على قيادتها. فدي بخصوص الجائزة، وأنا سعيدة جدا يعني بأنه يعني رشحت أو حصلت على هذه الجائزة، وبعتبرها يعني حقيقي يعني تكريم ما لي أنا، تكريم لكل نساء السودان المناضلات الصامدات، وخاصة النساء يعني اللي اكتووا بنار هذه الحرب، وحقيقي هم أثبتوا يعني جدارة وصمدوا وقدموا يعني، وهم كان عليهم العبء الأكبر في تحمل كل إفرازات والتبعات المعاناة في النزوح واللجوء وفي كل مناطق السودان. فأنا بهدي هذا التكريم لهن جميعا وليهم جميعا يعني التقدير والامتنان لما قاموا به وبيقوموا به عبر يعني الحقب وعبر السنين. وحقيقي يعني ده يعني دلالة على إنه نحن كنساء السودان عندنا المقدرة في أنه نقدم لمجتمعاتنا، وأنه حتى في يعني زمن المحن وزمن هذه الظروف القاسية يعني بسبب الحرب، كانت حواء السودان يعني حقيقي رمز للصمود ورمز للعطاء ورمز للصبر والجلد وكل ما يعني صفات الحميدة هي يعني تحلت بها وقاومت وصمدت. ونتمنى أن تضع هذه الحرب أوزارها في أسرع وقت، وأن يعني يرجع السودانيين إلى بلادهم معززين ومكرمين، وأن ينخرط الجميع يعني في بناء وإعمار السودان بعد هذه الحرب، وننعم كلنا بالسلام والحرية والعدالة في بلدنا. والجائزة معها مبلغ مقدم مالي $5,000، ونحن طوالي يعني قررنا في منظمة زينب لتنمية تطوير المرأة إنه نوجه هذا المبلغ لدعم نساء كادوغلي، لأنه في نفس اليوم صادف إعلان هذا يعني إعلان فوزنا بجائزة إيميليا إيرهارت، النساء لهن أجنحة، كان نساء كدقلي طلعوا في مسيرة بيطالبوا يعني بالأكل والشرب لأطفالهم، ونعلم يعني وقلوبنا مع كل السودان وكل النساء في السودان، لكن النساء في الفاشر وفي كادوغلي وفي المجلد، يعني حقيقي هنالك ظروف استثنائية وهناك يعني ضغط عالي عليهم وعلى أسرهم وعلى أطفالهم، وشبح المجاعة وكل يعني يحوم، ونتمنى إنه هذه المعاناة تنتهي سريعا، وأن يعني كلنا كسودانيين نعيش في سلام ووئام إن شاء الله.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
صدر في هولندا كتاب جديد لأستاذة جامعية في مجال طب الأسرة، اختارت فيه نماذج لطبيبات من عدة خلفيات عرقية وثقافية، إحداهن طبيبة سودانية وهي الدكتورة ندى سيد أحمد. استضفناها في برنامج كنداكات وميارم لتحكي لنا عن قصتها وقصة الكتاب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة من برنامج كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يعنى بالنوع الاجتماعي والقضايا يعني المحيطة به. الليلة عندنا ضيفة مميزة، دكتورة ندى سيد أحمد، طبيبة أسرة، واستضفناها اليوم بمناسبة صدور كتاب هنا من واحدة من الطبيبات القدام في هولندا. يعني ضمنت هي ومعها سبعة طبيبات، يعني ستة تانية من زميلاتها، ستة طبيبات كلهم بيقوا سبعة، بافتراض انه عندهم خلفيات مميزة وشغالين في مجال مميز. فعلا الشغل في مجال طب الأسرة هنا هو مميز، لكن يعني قبل ما نخش في مميز ليه والحاجات المحيطة به، بندي الدكتورة ندى سيد أحمد الفرصة في انها تقدم لنا في سهلا. مرحبا بك دكتورة.
السلام عليكم وشكرا شديد على الاستضافة يا أستاذ إبراهيم، وأنا سعيدة جدا إنه استضاف عشان في برنامج زي ده بيعني بمشاكل كثيرة وبقضايا كثيرة، ولكن برضو بيعمل لنا فوكس على الجانب المشرق اللي هو دايما بيكون مصاحب بعلات كثيرة يعني، فأنا سعيدة إنه أنا أشارك في حوار جميل زي ده معك.
نعم. طيب سريع سريع فلوخ كده ده، يعني المشوار ده كان من 200 أنت مركت بوين ومشيت وين لغاية ما جيت طبيبة أسرة هنا في هولندا؟
أنا حاديك قفزات زي ما أنت قلت، لأنه المشوار طويل. يعني المشوار بدأ في السودان، الوالدة الله يديها العافية يعني كانت شايفة أهمية التعليم بالنسبة للبنات، وهي كانت الشخص السبورت لي أنا وأختي. درست مراحل الابتدائية والثانوي في السودان، وبعد ذلك درست سنة في جامعة الخرطوم، كان ساينس يعني، لكن كان عندي دائما أو ممكن نقول إنه والدتي خطتني في التراك إنه أنا أخش في مجال الطب يعني. فكان وقتها الجامعات أول حاجة في السودان كانت محدودة، كان جامعة الخرطوم والجزيرة، ولكن كان الدول كثير من الدول الأوروبية والعربية كان بتدي منح بيقولوا شنو للطلبة اللي بيكونوا عايزين يجروا برا، وفي نفس الوقت يعني أتاحت لي الفرصة إنه أنا أدرس برا في بولندا. دي كانت أول زي ما بقولوا تجربة في إنك الانفصال من البيت ومن الأسرة ومن الناس اللي بيعملوا لك الدعم النفسي اللي هو كانت الوالدة وكده. والحاجة اللي كانت ساعدتني إنه أختي الأكبر مني كانت برضو طلعت، كانت برضو بتقرأ في بولندا، فكان ده سبورت بالنسبة لي كبير يعني. بعد ما خلصت دراستي في قريت اللغة البولندية سنة، ويعني جبت تقدير كويس جدا، وبعد ذاك يعني اللغة البولندية، وكان برضو بهيئوك إنك تقرأ ساينس وتقرأ كيمستري يعني المواد العلمية والبيولوجي وكده. وبعد ذاك دخلت الجامعة في مدينة فروسواف اللي هو مدينة غربي في غربي بولندا، ودي كانت الرحلة بتاعتي ما بس الأكاديمية، لكن إنك أنت ذاتك تتعرف على نفسك وعلى الأيدنتيتي بتاعتك وانتماءاتك وحاجاتك والحاجات اللي أنت شايلها معاك من السودان. المهم الحاجة اللي بتذكر الجميلة إنه أنا أول مرة كان أشوف الجليد، كان يعني بدينا بنسافر كان شهر 9، الدراسة بتبدأ شهر 9، فشهر 12 كده الجليد ده نازل كده، فكان بالنسبة لي حاجة شوكين كده، تشرد الحاجة زي القطن النازلة من السماء يعني.
يعني زي زول زي زول بيحلم كده، ولا زي الطفل لما يشوف الحاجة.
بعد ذاك بعد ما خلصت الدراسة اشتغلت في بولندا، لكن وكده كان فترة الحكم بتاع البشير. المهم يعني قررت انه انا يعني ما دايرة اعيش السودان، كانت المرحلة طبعا صعبة شديد. المهم مشيت اجازة وجيت راجعة وقررت انه انا اجي على غرب اوروبا هنا يعني.
نعم. طيب طيب يعني انت درستي في بولندا اللي هو سيستم بتاع تعليم مختلف توتري فعلا من غرب اوروبا هنا ده نفس نعم. المادة، لكن لما جيتي هنا يعني وجدتي اي صعوبة في انه طواري تقومي تواصلي العمل في مجالك؟
طبعا ده يعني الرحلة في غرب اوروبا بتختلف توتري عن شرق اوروبا. يعني اول حاجة انت هنا بتجي اهم حاجة عشان انت تقدر تندمج في المجتمع او الحاجة اللي انت خدتها في راسك او الهدف بتاعك، لازم تتعلم اللغة. اذا انت ما تعلمت اللغة انت بتكون يعني سنين عمرك اللي انت تعبت فيها دي بتعمل في حاجة معينة بتضيع منك. فكان يعني لميت فترتها كان الناس كلها الموجودة كانت ناس يعني متعلمة وناس كلها أكاديمية وبيقوموا بفهموك إنك أنت لازم تقرأ اللغة دي، يعني ما عندك حل تاني. فأنا الحمد لله قريت جامعة أمستردام اللغة لكورس كده بتاع إنتنسيف كورس كده مدته كانت 6 شهور. بعد ذاك امتحنت اللغة عندهم هنا يعني امتحان عام لكل الأجانب يعني، والحمد لله يتستوا يعني. بعد ذلك لما كان وقتها كان في يعني الجامعات كانت بتستوعب الناس إنهم دارين يقروم يعني. أول حاجة دراسة الطب طبعا من الدراسات الطويلة والعظيمة، والمجتمع عموما يعني هنا عندهم زي عندنا في السودان، وفلان بيدرس بيكون مثلا أبو دكتور هو بيبقى دكتور، فهنا عندهم برضو الفهم ده. لكن لقيت مشاكل كثيرة يعني، ممكن لو بيسمح لي الوقت
تفضل. واصلي أنا معك يعني.
فالحاجة اللي قابلتني وكانت بالنسبة لي شوكينج إنه المجتمع الغربي ده ما بيتقبلك أنت كأجنبي، as long as أنت بتتكلم بأكسنت يعني ما بيتقبلوك بسهولة، دي حاجة. بعدين لما أنا بديت الدراسة درست في جامعة لايدن قبل ما أدرس، طبعا جامعة لايدن دي هو درست فيها الملكة والملك وكده، فعندها attitude كده يعني عندها status عالي كده. المهم دخلوني كورس ميديكال، قالوا لي لما بالكورس بتاع الانتيت فيدا اللي هو اللي انك جبتي شهادة انك تستي الامتحان ده معناه حتخش الجامعة، لازم تاخدي كورس ميديكال. قمت لهم قلت لهم كويس يعني مطولة بالي شديد يعني.
نعم.
فأخذت الكورس ده والحمد لله برضو تيست ونجحت ودخلت الجامعة. فقاموا شنو عملوا لي تعديل طبعا بشهادتي بتاعت بولندا دي، فرجعوني سنة رابعة يعني، ما يعني قالوا إنه مفروض أنا أدرس من سنة أقرأ رابعة وخامسة وسادسة. فهنا عندهم الدراسة الأكاديمية من سنة رابعة، بعدين خامسة وسادسة بيكون يعني practical، إنت بتكون شغال في الجامعة وبيكون under supervision وكده.
أيوة.
أنا ما بنسى إنه أول ليكشر لي معي كانوا أجانب من العراق ومن فنزويلا بتذكر، قاعدين طبعا نحنا وش قدام يعني. أول محاضرة كانت عن الأمراض الأطفال في الأمراض بتحت الغدد يعني، ولو بتصدق 45 دقيقة أنا ما عارف الناس دي بتتكلم في شنو. وطبعا الأساتذة يعني لما يعملوا محاضرات بيقولوا نكات كده الناس بتضحك، أنا ما عارف الناس بتضحك في شنو، يعني ما قادر استوعب أي حاجة.
هو ده فيما يخص معرفتك وكداك باللغة يعني مها أيوة
رغم أنه أنا اجتزت امتحانات ونجحت وكذا، لكن ده ما معناه أنت خلاص خطير يعني.
أيوة يعني في الورق أنت ممكن تجاوب صح وغلط عندك الوقت، لكن في الشارع لما تنجز قول ركب عليك كلام كده ده بعد ذاك تقعد تقول قلت شنو الموضوع بعد ذاك.
فرجحت البيت بتذكر وقعدت أبكي وقلت لزوجي أنا ما حمشي تاني الموضوع ده ما ماشي. المهم عمل لي سبورت كده وقال لي لا بيمشي الحال وكده ودي البداية وكده، وفعلا الحمد لله الحاجات مشت كويس. الحاجة الجميلة ودي الحاجة الجميلة إنك أنت تقابل الناس معاك في نفس المعضلة بتاعتك.
نعم.
نحن كنا الأجانب ديل نحن كنا خمسة كنا بندرس مع بعض. بأول حاجة المادة مثلا بندرسها بالإنجليزي عشان إحنا نقدر نفهم، وبعد ذاك نقوم نجي نقرأ بالهولندي يعني.
بالهولندي.
والحاجة دي استمرنا لحد ما خلصنا الحمد لله وكلنا نجحنا امتحاناتنا وكذا. بعد ذاك بتمشي الشغل في الجامعة، الشغل في المستشفيات، فهو لمدة سنتين بيكون بلوكات يعني مثلا شهرين بتشتغل في الأطفال، ثلاثة شهور في الجراحة كده يعني.
أيوة تمر على الأجسام كلها يعني الباطنية الجراحة طبعاً. العظام الشنو طبعاً. كلها تمشي لها
طبط كده. أنا طبعا احتبرتها رغم أنها مرحلة صعبة 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 في أنك أنت مفروض تتعلم بغير أنك أنت فعلا زي ما أقول عشان أنت أجنبي خدتك تحت المجهر زي ما أقوله ضرب مية يعني. أيوة. لأنه بيشوفوك انت كمان جاي انا سودة يعني نتكلم بالحقيقه في ديسكريميشن حاصله في البلد دي حاصله يعني انت اسود وبتتكلم باكسنت وبيشوفوك انت جاي وانت امراه وجاي من العالم الثالث ما بتكون متقبل يعني. فعشان كده بيكون بيكون عليك بيعينوا لك بنظره ثانيه وبعين ثانيه. لكن الجميل لما انت تكون زول عارف انت عايش شنو ومجتهد وكده الحاجات بتمشي. وفيك التجارب يعني ما كثيرة في هولندا هنا أطباء لأنه زي ما قلت المشوار ما سهل، فمعظم الناس قامت مشت إنجلترا يعني. في أنا وإنكي طبيبين ثلاثة قعدنا يعني واصلنا يعني.
نعم.
كسودانيين أنا
بس طيب يعني أنا برضو يعني بوجه لك سؤال بفترض إنه يعني في ناس بيسمعون احتمال يكونوا انترستد أو عندهم الاهتمام بإنه يشوفوا الحياة بتمشي كيف. طيب بعد ما زول دوشي هاتدوا يتخرجوا كده ومشى البيت مفروض بعد ذاك تفتشي لوظيفة يعني شاغرة بتاع الطبيب تقوم تقدم لها، ولا هم بيقترحوا عليك بيقول لك خلاص تعالي اشتغلي معنا؟
لا انت براك بتسعى طبعا، وانت البراك اول حاجة بتشوف الحاجة اللي انت انترستد فيها شنو يعني، لانه المجال طبعا انت بتكون طبيب عام يعني، فعلى حسب الحاجة اللي انت حاب بيها بتقوم بتمشي وبتشتغل فيها يعني.
نعم.
كمان في حوجة للأطباء شديد يعني، في زي ما بقولوا مفارغات، في حوجة للأطباء شديد وفي نفس الوقت يعني ممكن تلقى وظيفة، لكن لازم أنت تثبت وجودك، لازم أنت تشتغل زي ما بقولوا يعني. مثلا لو يعني أرجع لك لفترة الدراسة، لو هو مثلا زميلك الهولندي ده لو بيقعد ساعتين بيقرأ، نحن بنحتاج لخمسة ستة ساعات عشان نقعد نقرأ.
نعم.
يعني بتكون حياة يعني زي ما بقولوا الحاجة دي أثرت على حياتي الشخصية الاجتماعية يعني.
نعم.
في إنك أنت بتكون بعيد من السودانيين ومن البرامج ومن الحاجات الحلوة الفن بتاعتنا دي، فأنا كنت كمعزولة يعني بقدر أقول الحاجة دي.
نعم. دفعت ثمن بشكل أو بآخر في إنه
عشان. أيوة. تدفع ثمن.
طيب أنا دار أسأل عن مثلا زملائك الدرسوا معاك طب الهولنديين سيادة البلد يعني الاتيتيود حقهم كان كيف تجاهكم، تعاملهم معاكم كان كيف؟
شفت ال يعني يا سبحان الله، أنا يعني من كل فترتي دي كلها درستها أنا دائما بكون مع الهولنديين يعني، لأنه زي ما قلت يعني الأجانب بالعدد. أنا من يعني من تجربتي دي كلها طلعت بصحبة واحدة، صحبة هولندية اللي هو لحد أسي بتواصل معاها ولحد أسي عندي معاها تعامل يعني وعلاقة ديب يعني. لكن بيكون أنت بتكون قاعد جنبك مثلا واحد هولندي مثلا ممكن تطلب منه حاجة ممكن يرد لك كده، لكن لو بكرة ما قابلته في الشارع فيس تو فيس ممكن ما يسلم عليك، والحاجة دي كانت أنا عاملة لي شوية إحساس، أدتني إحساس ما جميل إنك أنت ما متقبل يعني. لكن ده الحاجة دي دي حاجة في الكلتشر بتاعتهم يعني، في اتعلمت إنه هو ممكن لأنه بيتعامل معاك على حسب الحاجة، لكن ما زي حاجاتنا نحن السودانية ولا الكلتشر الجايين بأنك أنت بتهتم بالزول وبتسلم ما في كلام.
أيوة أيوة، يعني شنو بشكل هنا إنه يعني زميلك ده هو زميلك ومحافظ على الزمالة وبيساعدك إذا طلبت منه وإذا تطلب الأمر، لكن لما يلاقيك بكرة يعني ما تعمل فيها صاحبه يعني، ما هنا بيكون يعني
أيوة أي يعني بيفصل خالص ما بين من الصديق ومن الزميل. لكن ده برضو بيرجع أنا يعني الكتاب اللي اتكتب على يعني قصة زي ما بيقولوا تجربتي، فعلا المجتمع الهولندي لا يتقبل الآخر بسهولة يعني، الأجنبي ده حتى عندهم الأقليات زي الجاليات الثانية نفس الحكاية، الناس دي كلها زي ما بيقولوا عندها تجارب مختلفة، لكن تجارب مدام أنت بتكون معاهم في زي ما بيقولوا بيجيت معاهم راس براس بيكون كمان التقبل بيكون كمان أصعب لأنك أنت بتكون منافس ليهم يعني.
نعم. طيب يعني أنت شغالة طبيبة، الطب ديل يعني ما يعني هم أنصاف في ناي ملائكة كده ده ماشيين بين الناس وبساعدوا الناس وكده، هنا المرض بتاع عينك والبيشنس اللي بيجوك وكده يعني لاحظتي إنه يعني عندهم مشكلة تقبل لك كامرأة ولا كامرأة مهاجرة؟
أنت عارف أنا اشتغلت في حتات كتير يعني، طبعاً لاهاي دي مدينة كبيرة يعني وفيها جاليات كثيرة، فأنا اشتغلت في أحياء بتاعت ناس بيض واشتغلت في أحياء بتاعت زي ما بيقولوا الأجانب، وفي النهاية اخترت إنه زي ما بيقولوا بوعي إن أنا أشتغل في الأحياء بتاعت الأجانب.
نعم.
لعوامل كثيرة. أول حاجة الأحياء اللي كنت شغالة فيها الناس الهولنديين أو البيض زي ما بيقولوا، أول حاجة بيجيك بأتيتيود تاني، بيتعامل معك بطريقة تانية، وفي نفس الوقت يعني أنا اشتغلت في أحياء فيها مثلا السفارات مثلا.
أيوة.
الهولندي بيجيك بيقول لك أنا صاحبي دكتور فلان الفلاني في مستشفى كده، اتكلمت معه مبارح وهو منتظرني وانت أنا عايز منك جواب ترسلني، يعني بيجيك من فوق. وانا شفت يعني بشخصيتي انا ما as long as انك انت بتكون قريب لنفسك وبتعرف نفسك وبتعرف الحاجه اللي بتناسبك شنو، يعني انت ما بتكون زي ما بيقولوا مكتب بتاع
أيوة.
يعني باش كاتب زي ما بيقولوا
بالضبط عشان امارس الاداره في انه اوديك المحل اللي انت دايره
بالضبط كده. يلا اخترت الليل الاقليات. اول حاجه الاقليات ديل في جاب كبير يعني ما فاهمين السيستم الهولندي، دي حاجة. عندهم مشاكل اجتماعية كثيرة وعايزين زول قريب ليون، زول أنا بتكلم أربع لغات، زول قريب ليون، زول يفهمون، زول جاي من نفس الباك جراوند بتاعهم فبيحسوا إنه هم قريبين للزول ده. يعني أنا بكون معاي مثلا زملاء بيفضل إنه يجوا لدكتورة ندى مما يجي للدكتور الهولندي، لأنه الهولندي الكلش الباك جراوند بتاعك بيأثر ذاته في تعاملك صح. مع المريض يعني. فدي أنا كنت يعني زي ما يقولوا محظوظة إنه أنا يعني من بدري فهمت أنا عايزة شنو يعني، ودي جات لي تجارب الظروف خطتني إنه أنا أشتغل في حتات مختلفة يعني.
نعم.
فاخترت الحاجة دي يعني، بالإضافة لإنه يعني اترتبت الحاجات إنه اللغة البولندية دي أنا ما نسيتها، فجات الظروف اتخطيت في إنه أنا شغالة في حي فيه بولندي
مهاجرين من شرق أوروبا، بولنديين من أوكرانيا معارف
من أوكرانيا بالضبط كده. فأنا شغالة أول براكتس بتاعي فيه جنسيات مختلفة، فيه عرب فيه بولنديين هم الغالبية العظمى يعني، فيه زي ما بيقولوا عدة كده سورينام، لكن لو قلت لي هولندي ما عندي زول هولندي يعني.
نعم.
لكن الهولنديين بقابلهم وين؟ لما يكون عندي نبطشيات بقوم بشتغل في مستشفى، ودي وقتها بتشوف كل الأجنبي.
بشوف
الناس الكبار بيحترموا وبيغدروا انك انت زول جاي من حتة زي دي وكده
وهناك واجتهدت وصرت طبيبة. ايوه بعدين
لكن الناس الشباب الكده طبعا عندهم زي ما بقولوا شنو الانديفيدواليزم دي شنو بالعربي
الفردية
التركيز على الذات.
ايوه طيب نرجع 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 للكتاب يا دكتورة ندى. الكتاب الزور اللي عملته يعني زي ما وصفوها بأنها واحدة من أوائل الطبيبات يعني وركزت في أنه أدتكم سؤال محوري: ما مدى تأثير تاريخ حياتي على علاقتي بوالدتي وعلى طريقتي في ممارسة مهنة الطب العام؟
أيوة.
هي فكرت في الكتاب ده كيف واختارتكم كيف؟
طيب هي زولا يعني زي ما بقولوا هي طيب أنا لميت فيها كيف ممكن أبدأ كده. أنا قبل 3 سنين بديت دراسة يعني أنت في مجال الطبيب الأسرة ممكن تتخصص يعني، فأنا اخترت مجال النساء في الأمراض النساء يعني في والمسالك البولية عند الرجال، اخترت المجال ده. هو دراسة مدة 2 سنين في جامعة نايميخ
رباط، أيوة
حوالي 2 ساعة كده الواحد بالقطر بيمشي. فلميت في الزولة دي كانت مدرس، كانت المنتور بتاعتي يعني السوبرفايزر بتاعتي، وكانت بتدرسنا عن هي متعاقدة يعني طبيب أسرة لكن متعاقدة يعني في البنسيون اللي بيقول شنو بالعربي مش
معاشية، هي في المعاش
لكن معاشية أيوة، لكن بتدرس في الجامعة. بتدرس في شنو؟ بتدرسنا مركزة على أكتر، ودي الحاجة الجميلة في هولندا في دراساتهم بيركزوا على الجانب النفسي. يعني مثلا أنت كطبيب بتاع أسرة أو أي طبيب جاك مريض أجريسيف كيف تتعامل معه؟ فكان في جزء كبير في الحاجة النفسية أو بتاعة يعني المريض ده ما بس عنده وجع بطن وكذا، فيه بيكون حاجة باك جراوند ليش وجع بطن. فهي ده كان هي اللي كانت مركزة على الحاجة دي، وفي نفس الوقت كانت في المفروض نكتب articles كل واحد يعمل paper وكده وهنا، فكانت هي برضو بتساعدنا إنه إحنا كيف نفتش search ل articles ولحاجات، وكل زول مفروض كان يكتب موضوع وكده وهنا. فكان عنده ظروف معينة مرت بيها، فكانت قريبة لي يعني. ف أول ما أنت تبدأ الدراسة دي بتجي تعرف نفسك أنت منو، أنت جاي من وين، وليه اخترت الدراسة دي وكده. فأنا يعني من تجربتي في كطبيبة أسرة لاحظت إنه النساء عموما لأمراضهم النسائية دي والنسوية دي بيميلوا يمشوا لمرأة، ما بيميلوا يمشوا لراجل. It doesn't matter إذا المرأة دي جاية من هولندا ولا جاي من بولندا، ولا في النهايه لو اختارت بتختار تمشي لامراه
طبيبه بس.
ايوه طبيبه نساء يعني نساء يعني بيقولوا شنو يعني طبيبه يعني ما طبيب ما رجل يعني. فدي كانت واحده من الحاجات اللي خلتني انه انا امشي الدراسه دي. فهي كانت اوريدي كانت بدت فلصقنا في التعامل وكنا بنقعد وبنتكلم ديب وكده وحاجات زي دي. فاقترحت علي الحاجة دي لأنه كان أوريدي عندها الفكرة إن هي دايرة من يعني من الأوبسرفيشن بتاعتها ملاحظتها ما بين النساء الأجنبيات اللي هم مشوا في المجال ده. فهي بحكم حاجات الباك جراوند بتاعها كده ربطت إنه لازم يكون في علاقة مع إنك أنت أجنبي وصلت لمرحلة زي دي وعلاقتك بأمك دي الفكرة بتاعتها كانت.
نعم
فطلبت مني قلت لي يا ندى أنا يعني في كم امرأة كده في رأسي دايرة أنه أنا بكتب في كتاب دايرة أعمل كتاب وكده، وأنا اخترتك واحدة من النساء دي موافقة تعمل حاجة دي؟ قلت لا جدا معي، أنا سعيدة أنه أنا ربنا اداني الفرصة أنه الحاجات ترتبت أنه أنا أقدر أعمل حاجة زي دي. وأنا دايما بعاين أنت لما تزرع حاجة تعمل حاجة نبتة جميلة ما بتستفيد منها أنت بس، الأجيال الجاية ذاتها حتى بتستفيد. فبدت بأنه بتعمل معي انترفيوز، عملنا زي 6-7 كده انترفيوز وعندها أسئلة معينة. وحتى يعني من جمال المرأة دي كانت في حاجات بتقول لي ممكن لأنه حيكون بعدين بوبليك ممكن أنشرها ولا ما أنشرها، يعني كانت حتى بتستشيرني وبتاخد يعني الإذن مني يعني. ففي حاجات بجد زحفتها لأنها كانت شوية كده very sensitive وطلع الكتاب بالطريقة دي يعني. فكانت دائما بتتواصل مع يعني أنا ما كنت عارفة منون معاي غير واحدة زميلتي برضو اللي هي من وين يا ربي، من يوغوسلافيا سابقا، هي درست معاي برضو الدراسة دي يعني. أنا دي كنت عارفة إنها هي معاي، إنه برضو سألتها إنه ممكن تختار إنها تعمل معاها يعني أو تعمل معاها انترفيو للكتاب يعني. فدي كانت البداية تحت كتابة الكتاب يعني.
نعم. طيب يعني كويس، أنا شفت الكتاب وشفت التدشين، وحاجة يعني فعلا مؤثرة، ومؤكد إنه كتاب يعني حيقوم يعني يساهم في يعني تعريف القارئ باللغة الهولندية على يعني الشريحة وعلى مهنة أصلا يعني ما 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 في حاجات كثيرة منشورة عن تجارب الناس بافتراض إنهم يعني من أصول مهاجرة زي ما بسموها. الشغل في مجال طب الأسرة يعني
نعم.
يعني زول دائما في أوروبا دي أي حاجة جاي يقوم يغارينا ببلده يا سلام هنا. فهل التجربة دي في السودان موجودة بشكل أو بآخر، وهل يمكن يعني نقلها بنجاح فكرة طيب الأسرة أنت تمشي في الأول وبعدين بعد ذلك تمشي تتحول لهنا تاني؟
طبعا دي الحاجة الجميلة اللي أنا شايفاها في السيستم بتاع السيستم في هولندا أو في أوروبا عموما يعني. الفكرة طبعا إنه المستشفيات طبعا هنا عشان أنت يكون ياخدوا مريض يرقد في ده قبل كم سنة أنا سي ما عارفة بكم.
أيوة.
اليوم بيكون بألف يورو يعني، ده الطب بتاع رعاية صحية. وفي حاجات عشان كده جات الفكرة بتاع الطبيب الأسرة. زمان كان الدراسة مدة سنة، أسل المدة يعني أنا من الناس اللي درست 3 سنين، فبيوريك يعني كل المجالات في مجال الطب، بحيث انك انت بتدرس يعني زي ما بيقولوا بلوكات معينه وبنشتغل في المستشفى وكده يعني.
طيب سنه دي عشان نوضحها للناس، معناه انت قريت الطب العادي ده وبعدين تاني انفقت سنه او استثمرت سنه اضافيه تاني عشان تتخصص في طب الاسره.
ثلاث سنين طب الاسره يعني.
نعم.
كويس. فبتشتغل في مجالات معينه، بتشتغل طبعا في المستشفى في الامرجنسي، بتشتغل في الأمراض النفسية، بتشتغل في مجال الأطفال، يعني بتشتغل يعني في مجالات مختلفة. وحتى عندهم هنا طبعا دار العجزة برضو بنشتغل فيه.
نعم.
فبتكون ملم بكل المجالات اللي انت ممكن كطبيب أسرة تقابلك يعني. فانت على حسب الزول مثلا جاك بوجع بطن ده مثلا، نرجع زول جاني مستفرغ وجع بطن وكده، انت بتكشف عليه وبتشوف الحاصل شنو. يا وديته المستشفى اذا انت مثلا شكيت في التهاب في زائده دوديه بتوديه للجراح، او مثلا تسمم غذائي يعني، ده ما بيحتاج يروح مستشفى يعني، انت بتقدر تعالجه. فده الفهم بتاعهم انه هي حاجه طبعا زي ما بقولوا فيها جانب يعني الدول العظمى دي عند الفهم بتاع عندها تحدد، بحيث ان انت تصرف البادجت
على الاوجه اللي بتستحق فعلا يعني.
ايوه بالضبط كده. فالمستشفى زول رقد يعني ودوا المستشفى، ده معناها فعلا نيد الحاجه دي. لكن احنا كل المجتمعات اللي احنا بتجي اذا مثلا من الدول الشرقيه بالذات ومنها السودان حتى من دول شرق اوروبا، فهمهم انه الطبيب الاسره ده زول زي ما بيقولوا طبيب عام ما عنده فهم في الحاجات، وانه هو طوالي المفروض توديه المستشفى. دي المشاكل اللي احنا بتقابلنا مع أيوة. مع المريض.
أيوة.
هو داير يمشي المستشفى،
هو يجهل انه انت طبيب اخصائي يعني متخصص يعني. ما
بالضبط كده. اي
بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، والى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.